قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فلي أمهم أكبرهم. إذا استووا في القراءة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أمكم أكبركم. قال: هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنة. الحديث ومداره على إسماعيل بن رجاع عن أوس بن ضمعج عنه، وليس جميعا من شرط البخاري. وقد نقل ابن أبي حاتم، سبحان الله، كان في ذهني أن كل كلام شعبة ذكره الحافظ هنا، شعبة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم تكلم على حديث ضمعج، يقول: وليس من شرط البخاري. وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري، وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم كما سيأتي، واستعمله هنا في الترجمة، وأورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث مالك بن حوير، لكن ليس فيه التصريح بالسواء المخاطبين في القراءة، لأنه في الحديث قال: وإن حضر فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، ما ذكر فإن كانوا في القراءة سواء، إنما هذا في حديث من؟ ضمعج، والحديث حديث أبي مسعود وحديث ضمعج أيضا. يقول: وأورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث مالك بن حوير، لكن ليس فيه تصريح بالسؤال المخاطبين في القراءة. وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم هؤلاء بها مع ما في الشباب غالبا من الفهم، ثم تودى الخطاب إليهم بأن يعلموا من وراءهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض، دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قلت: وقد وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة في الحديث، قال: كنا يومئذ متقاربين في العلم. انتهى. وأظن في هذه الرواية إدراجا، فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علي عن خالد، قال: قلت لأبي قلابة: فإن القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين أو متقاربين. وأخرج مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاء وقال فيه: قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة، وكانا متقاربين. ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن حويرث، كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به، فينبغي أظن فينفى الإدراج عن الإسناد. إشكال هنا كذا في الأسناد والعلة الصواب ألا إدراج في الإسناد. عرفتم؟ لأنه كلام مخالف. قال كما أن لأنه الآن يوجه أنه لا إدراج. يوجه أن في هذا الاحتمال ألا يكون إدراجا. فكيف يقول فينبغي الإدراج عن الإسناد؟ غلط. خلينا نشوف الطبعة هذه يمكن صححوها.
الذي طبعتها الرسالة.
كم رقم الحديث؟ نقول ها هنا قالوا شوف هنا مكتوب فينبغي في طبعة الرسالة كما أن مستند الحداه وإخبار أبي قلابة له به فينتفي الإدراج على الإسناد والله أعلم. عرفتم؟ ثم قال تحرفت في سين يعني في نسخة فينبغي. صححوها فينتفي وهذا هو اللائق بالسياق. تنبيه ضمع جوار الأوس بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفتح العين المهملة بعدها جيم معناه الغليظ. وقوله في حديث أبي مسعود أقرأهم قيل المراد به الأفقه وليس الأحفظ ويساعدوا لفظ أعلمهم. وقيل هو على ظاهره وبحسب ذلك اختلف الفقهاء. قال الفقهاء النووي قال أصحاب الأفقه مقدم على الأقرأ. الأقرأ يعني الأحفظ. فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط. فقد يعرف في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه. ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه كأنه عنا حديث أقرأكم أبي. قال وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه لأنهم سليقة لأنهم في السليقة عربية عندهم وفهم يفهمون الخطاب ويفقهونه مباشرة الآلات كلها عندهم فمجرد ما يحفظون فيكون عندهم العلم. قلت هذا الجواب يلزم منه أن من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر كان لأنه أفقه. ثم قال النووي بعد ذلك إن قوله في حديث أبي مسعود فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة يدل على تقديم الأقرأ مطلقة انتهى وهو واضح للمغايرة. وهذه الرواية أخرجها مسلم أيضا من وجه آخر عن إسماعيل بن رجاء. ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة. فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن كونهم أهل اللسان فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. طيب حديث صبي عمر بن أبي سلمة ها عمره 7 سنين أما الناس كانوا كان يحفظ ولا شك أن غيره أفقه حتى أنه كان يسجد وما عنده ثوب بانت إسته ففرقوا له واشتروا له ثوبا فما فرح فرح مثل ذلك الثوب مثل فرح بذلك الثوب. فالأقرأ والذي عنده علم بما يخل بالصلاة ويستطيع تدارك هو الذي يقدم للصلاة. أقرأ يوم القيامة أقرأهم فإن كانوا في القراءة سواء هذا فيه تفصيل فالأكبر. عرفتم؟ بارك الله فيكم. قال ولأمك أكبركم. ظاهر التقديم الأكبر بكثير السن وقليله، وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال التابع فأين القراءة؟ فإن دال على أنه أراد كبر السن، وكذا دعوى من زعم أن قول ولأمكم أكبركم معارض بقول أم القوم أقرأهم، لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ، والثاني عكسه، ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن حويرث واقعة واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر، فإن تقرير القاعدة تفيد التعميم. قال فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه، انتهى. والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه، فالجمع الذي قدمناه أولى والله أعلم. يعني إذا كان عنده إيمان بالفقه كما كان الصحابة هذا شأنهم مع القراءة الأقرأ الذي هو الأحفظ، أحفظ والأعلم، يعني كانوا في العلم كلما كان كما قال الصحابي وكان أحفظنا أعلمنا. ها، وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالصحابة، رحمهم بعد عن أهاليهم 20 ليلة، فقال لعلكم اشتقتم إلى أهليكم وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال حدثنا معاذ بن أسد هو مروزي سكن البصرة وليس هو أخا لمعلى بن أسد أحد شيوخ البخاري أيضا. كان معاذ المذكور كاتبا لعبد الله بن مبارك وهو شيخه في هذا الإسناد، ما شاء الله. قال أخبرنا عبد الله وهو من؟ ابن مبارك المروزي. قال أخبرنا معمر ابن من؟ ابن راشد البصري سكن اليمن، قالوا وحبسوه فزوجوه وحبسوه أهل اليمن. عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحبه فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن حويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعا من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم محمول على من عدا الإمام الأعظم. وقال زين منير مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه، انتهى ملخصا. واحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على الكرمات إلا بإذنه، فإن مالك الشيء سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك، وقوله إلا بإذنه احتمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس، وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه، فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين، ما شاء الله. يعني هل هذا يدخل فيه الإمام الأعظم ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه؟ ها؟ نص، إذا جاء الإمام الأعظم يريد يصلي بالناس ولا هو إمامه يصلي بالناس، عرف؟ في نعم في بيته في مكانه يصلي بالناس لأنه أرفع منه وأعلى منه. هو أصله يأذن له، والسنة أنه يأذن له، هذا هو الأصل لأنه الأعظم الإمام الأعظم، هذا له أصلا. ما شاء الله، هذا في أحاديث طويلة نرجوها إلى الدرس المقبل. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.